إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا وأداء الزكاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الناس خطيبا في حجة الوداع، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند: أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دخول الجنة أيها المسلمون منوط بأعمال، ومنها إيتاء الزكاة. والزكاة أيها المسلمون ركن عظيم من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة أيها المؤمنون قرينة الصلاة في أكثر من آية في آيات القرآن. والزكاة أيها المسلمون حق المال، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المؤمنون عباد الله، فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الزكاة في أموالنا، وإن من رحمته جل وعلا أنه أوجب علينا الزكاة في أموالنا، لما في الزكاة أيها المسلمون من تطهير المال، ولما في الزكاة أيها المؤمنون من تطهير النفس. فقال رب العالمين جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإخراج الزكاة أيها المسلمون، إخراج الزكاة تطهير للمال، تطهير للمال من أوساخهم، وتطهير للتجارات لما يعتريها من لغط ومن لغو ومن كذب ونحوه. فقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي غرزة رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف والكذب، وفي رواية: إن السوق يحضره الحلف والكذب. قال: فشوبوا، شوبوا المال والتجارة بالصدقة، أي فتكون الصدقة أيها المسلمون تطهيرا للمال وتزكية للمال لما اختلط به من
يمين كاذبة تطهير أيها المسلمون، كما قال رب العالمين جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالمال المخرج أيها المؤمنون، المال الذي يخرج منه الزكاة يكون طاهرا، والزكاة التي تخرج تعتبر أوساخا خارجة من المال. ولذلك جاء في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي من أوساخ الناس، أن يطهرون أموالهم، فتخرج هذه الأوساخ بالصدقات والزكوات. وهكذا أيها المؤمنون، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في زكاة الفطر أنها تطهير أيها المسلمون. يقول عبد الله بن عباس كما جاء عند الإمام أبي داود: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين. إذن فالزكاة أيها المؤمنون، سواء كانت زكاة المال أو زكاة الأنعام أو زكاة الثمار وزكاة المحاصيل أو زكاة الأنفس، زكاة الفطر، فإنما هذه تطهير يا عباد الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فهذا من حكمة الله جل وعلا أنه فرض علينا وأوجب علينا الزكاة تطهيرا لأموالنا، وأيضا تطهيرا لنفوسنا، تزكية للنفوس. فإن العبد إذا أخرج الزكاة وتصدق وأنفق تطهرت نفسه من خصلة البخل ومن صفة الشح، فكان المتصدق والمزكي للمال أيها المسلمون طاهرا، طاهرا مزكى بهذه الآية العظيمة. نعم أيها المؤمنون، لاتباعه أمر الله جل وعلا في إخراج الزكاة طهر ماله وطهر نفسه وحظي بمرضاة ربه، يدخل جنة الله عز وجل. أما الذي يمنع الزكاة أيها المؤمنون، فإنما يتصف بصفة من صفات المشركين ويدخل نار الجحيم. قال الله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويل لهؤلاء الذين لا يؤتون الزكاة أيها المؤمنون عباد الله. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من منع الزكاة أيها المسلمون أو التساهل في إخراج الزكاة، وأخبرنا أن الذين لا يؤدون زكاة المال ويبخلون بإخراج الزكاة أنهم يعذبون يوم القيامة بأموالهم، يعذبون في عرصات القيامة ويعذبون في نار جهنم بهذه الأموال التي تعود عليهم بالنقمة والعذاب عياذا بالله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا حول له ذلك المال شجاعا أقرعا، شجاعا أقرعا. بمعنى أيها المؤمنون، يتحول هذا المال إلى ثعبان فظيع، وإلى ثعبان ضخم، وإلى ثعبان مفزع. والشجاع من الثعابين هو الذي يثب وهو الذي يقفز وهو الذي يتبع ما يريد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا حول له ذلك المال شجاعا أقرعا، أي يتبعه يوم القيامة وفي عرصات القيامة يتبعه ويقول أنا كنزك أنا كنزك. وجاء في بعض الروايات أنه يقول هذا مالك هذا مالك الذي كنت تبخل به، أي تبخل بإخراج الزكاة منها. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا بهذا الثعبان وبالشجاع الأقرع أيها المسلمون يلتف على صاحبه ويطوق به، أي يطوق على عنقه، ثم يقضم يده ويأكل يده. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا تحول ذلك المال شجاعا أقرعا. ومعنى الأقرع الذي تمعط جلد رأسه من شدة سمه، فقال عليه الصلاة والسلام له زبيبتان. ومعنى زبيبتان أي غدتان عظيمتان قد انتفخت كل غدة فصارت كالزبيبة مملوءة بالسم القاتل. قال يتبع صاحبه ثم يأخذه بلهزمتيه، بمعنى أيها المؤمنون يقضم ذلك الذي جمع المال في الدنيا وبخل به، يقضم يده بشدقيه، فيعذب صاحب المال يوم القيامة وفي عرصات القيامة بماله الذي جمعه وبماله الذي منع زكاته وبماله الذي ما أخرج تلك الزكاة المفروضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر كما جاء في مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله، لا يؤدي زكاة ماله عباد الله إلا حول له ذلك المال شجاعا أقرع. قال يتبعه، يتبعه أي وذلك صاحب المال يفر منه، وهذا الشجاع الأقرع يتبعه أينما ذهب، فإذا رأى أنه لا بد له منه قال أعطاه يده، أعطاه يده. قال فيقضمها كما يقضم الفحل، أي يقضم يده كما يقضم الفحل الشيء. فإذا بالشجاع الأقرع يقضم ذلك الرجل ويد ذلك الجامع للمال ويأكل يده أيها المسلمون، لأنه جمع المال وبخل بحق الله جل وعلا في ذلك المال. أيها المؤمنون عباد الله، هكذا يعود المال نقمة ويعود المال شرا على صاحبه يوم القيامة، لأنه منع زكاة المال. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله جل وعلا يخبرنا في كتابه الكريم ويبين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الغراء معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. فالمال يا عبد الله ويا أيها التاجر ويا أيها الغني ويا أيها الثري إنما هو فضل أعطاك الله جل وعلا، فضل ابتلاك الله عز وجل به وأوجب عليك إخراج الزكاة. فلا تحسبن يا عبد الله يا من تمنع الزكاة وتبخل بالزكاة أن هذا خير لك، كلا والله، بل هو شر لك في الدنيا وشر لك في البرزخ وشر لك في الأخرى، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومعنى يطوقون أي المال يتحول إلى ثعبان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ويصير عندئذ كالطوق في عنق صاحبه يعذب به في عرصات القيامة. لو أن حية أيها المسلمون سقطت من سقف المسجد وفي وسط الناس وفي مثل هذا المجمع لفزع الناس من حية، لفزع الناس من حية طولها شبر. إذا بهؤلاء يفزعون وإذا بهذا يفر وهذا يهرب. لماذا أيها المسلمون؟ رأوا حية في المسجد سقطت بينهم حية، فما بالكم يا عباد الله بحية عظيمة، حية عظيمة أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تتبع صاحب المال يوم القيامة في عرصات القيامة. وهذه الحية إنما هي المال يتحول يوم القيامة، المال الذي منع منه الزكاة وأينما فر يتبعه، ولا بد أن يدركه ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. هكذا أيها المسلمون عباد الله، وإذا بالحية شجاعا شجاعا يثب ويقوم على ذنبه ويتبع صاحبه بقوة، وإذا بالحية قد امتلأت سما ناقعا وسما قاتلا، الجلد الذي في الرأس قد تمعط وزال من شدة السم، ولها غدتان قد امتلأت أيها المسلمون سما ناقعا، وإذا بها تعذب صاحب المال، تعذبه يوم القيامة عذاب وشقاء وخوف ورعب. ثم هكذا أيها المسلمون تأكل من أعضائه وتأكل من جسمه كقضم الفحل. ليس هذا فحسب أيها المؤمنون عباد الله، بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الذي يمنع زكاة المال يحول له المال يوم القيامة صفائح، فيحمى عليها في نار جهنم فيعذب بهذا المال بصورة صفائح، يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، لأن هذا المال ما أدى زكاته وما أخرج منه الزكاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه وخليله الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، يقول رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم. صفائح من نار، صفائح نارية، يحمى عليها أيضا في نار جهنم. قال: فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت فأحمي عليها، أي فعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فانظروا يا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم الذي يخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عاقبة منع الزكاة أيها المسلمون، زكاة الذهب والفضة، أن هذا المال أيها المؤمنون يحول إلى صفائح، السبائك الذهبية تحول إلى صفائح نارية، وفوق هذا أيها المؤمنون يحمى عليها في نار جهنم التي فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا. ثم أيها المؤمنون يقوى بها صاحب المال، ولا يقوى طرف من أطرافه، بل من جميع الجهات يقوى بها من جهة الأمام في جبهته وجبينه، وهكذا من الجوانب عن جنبه يمينه وشماله، وهكذا من جهة الخلف يقوى بها ظهره. وفوق هذا أيها المؤمنون، هذا العذاب الشديد إذا بردت هذه الصفائح أحمي عليها مرة أخرى. والعذاب هذا أيها المؤمنون ليس لمجرد دقيقة ولا للحظة ولا لساعة ولا ليوم ولا لشهر ولا لسنة، ولكنه أطول وأطول. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. مصداق ذلك قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا كلام الباري سبحانه وتعالى في الذين يبخلون أيها المؤمنون عن إخراج زكاة المال، وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا في حال صاحب الذهب والفضة، فكيف بصاحب الإبل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، أي بمكان مستو واسع. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يفقد منها شيئا، بمعنى تأتي يوم القيامة أوفر وأكثر ما كانت عليه في الدنيا، تطأه بخفافها وتقضمه بأفواهها، كلما مر أولها أعيد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قالوا: يا رسول الله، فصاحب البقر وصاحب الغنم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، وتأتي أوفر ما كانت عليه، لا يفقد منها شيئا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تطوه بأظلافها، تطوه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر أولها أعيد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هكذا أيها المؤمنون عباد الله، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عاقبة منع الزكاة، سواء كان في الذهب أو في الفضة أو في غيرها من الأموال، من الريالات والعملات النقدية أو من الأنعام، من الإبل والبقر والغنم أو من الزروع والمحاصيل. أمرنا الله جل وعلا بإخراج الزكاة أيها المؤمنون، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعاقبة منع الزكاة، وأنهم يعذبون يوم القيامة. تارة يعذب صاحب المال أيها المؤمنون بشجاع أقرع وبثعبان عظيم، وتارة يعذب بصفائح من نار وصفائح نارية يحمى عليها في نار جهنم، وتارة يعذب أيها المؤمنون بصور أخرى من العذاب. جريمة أيها المسلمون أنه منع الزكاة من هذا المال، ومنع حق الله جل وعلا في هذا المال. أيها المؤمنون عباد الله، لقد خلقنا الله جل وعلا وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا ولا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهل كنا نملك شيئا؟ لا نملك ولا نعلم شيئا أيها المؤمنون. فرزقنا الله جل وعلا مالا وأعطانا الله جل وعلا علما، فما الواجب علينا؟ الواجب أن نطيع الله عز وجل وأن نؤدي زكاة هذا المال. أيها التاجر يا عبد الله، إن المال الذي تجمعه إنما هذا فضل من الله، ليس بذكائك ولا بحولك ولا بقوتك ولا بتعبك ولا بشطارتك، إنما هذا رزق من الله جل وعلا. القائل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ذو القوة والغلبة، لا ينفعه ذلك شيء. ولذلك أيها المؤمنون انظروا، ألا ترون وتشاهدون آية من آيات الله؟ كم من شخص قوي وهو فقير، وكم من شخص ضعيف وهو غني وثري، كم من شخص صحيح وهو فقير، وكم من شخص معلول ومريض وهو غني وثري، وهكذا كم من شخص ذكي وهو فقير، وكم من شخص دون ذلك وهو غني أيها المسلمون. إذن المال ليس بالقوة ولا بالصحة ولا بالذكاء ولا بالغلبة، إنما هو شيء يسره الله. ألا تشكر الله جل وعلا يا عبد الله على ما أعطاك الله وعلى ما فضلك الله سبحانه وتعالى به على كثير من الناس؟ تؤدي زكاة المال طيبة به نفسك، تؤدي زكاة المال طاعة لربك، تؤدي زكاة المال زكاة لنفسك من الشح والبخل، تؤدي زكاة المال تنظيفا لمالك، تؤدي زكاة المال نماء لتجارتك. فقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة أنه ما نقص مال من صدقة. إذا أخرجت الصدقة والزكاة المال يبقى ويبارك الله جل وعلا به ويزيد وينمو. أما إذا منعت الزكاة ومنعت الواجب في المال فإن المال عندئذ تمحق منه البركة وتبتلى بالمصائب وبالخسائر وبغيرها من الأمور، حتى لا تجد لذة ولا راحة مع المال، وتعذب بالمال أيضا يوم القيامة، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لكونك منعت زكاة المال. فزكاة المال أيها المؤمنون ليست مجرد فعل خير، لا، وليست منة منك، لا، هذا حق الله، يجب عليك أن تؤدي حق الله. لقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة لأنهم منعوا زكاة المال، وقال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال. فمعنى هذا أن المسلم يؤدي زكاة المال طائعا لربه جل وعلا مستسلما، وإذا أخرج المال لا يمتن على الله بأنه أخرج المال، بل لله المنة، ولا يمتن على العباد بأنهم أعطاهم الزكاة والصدقات. قال الله جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالزكاة أيها المؤمنون فريضة، من أراد الجنة فليطع الله سبحانه وتعالى وليؤدي زكاة ماله. جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. واعلموا أيها المؤمنون أن إخراج الزكاة للأقربين وللأرحام من المستحقين لها أجران: الأجر الأول أجر الصدقة وأجر الزكاة، والأجر الثاني أجر الصلة وأجر القرابة. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين. فينبغي المتصدق وللمنفق وللخير وللمحسن أن يتفقد أقاربه وأرحامه وجيرانه والفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والمرضى وغير ذلك ممن أوجب الله جل وعلا الزكاة لهم وجعلهم مصارف للزكاة، حتى يبارك الله جل وعلا لنا في أموالنا وفي أعمالنا وفي تجاراتنا. فلنؤدي الزكاة التي أمرنا ربنا طيبة بها نفوسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.